بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخواني الأفاضل، لا نزال نتكلم في غزوة بدر، أخذنا مقدمة عنها في درسنا السابق ونعيد شيئا مما ذكرناه، وتطرقنا أولا إلى سبب الغزوة، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لما هاجروا إلى المدينة استولى أهل قريش على جميع أموالهم وديارهم، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبا سفيان قد خرج بقافلة من الشام فيها 1000 بعير لقريش، فيها أموال عظيمة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم استرجاع ما أخذه أهل قريش من أموال المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: هذه عير قريش فيها أموالكم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها، يعني تأخذونها غنيمة. وعن أنس رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عينا ينظر بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان، فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: فكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن لنا طلبة، فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. والظهر هو ما يستعمل في الركوب كالخيل والإبل. فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة، فحيث لم تكن موجودة آنذاك، فقال صلى الله عليه وسلم: لا إلا من كان ظهره حاضرا، ومن تخلف عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعاتبه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج بقصد الغزو والقتال. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. وأبو سفيان لما علم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة، وكان قد أرسل عيونا تنظر الطريق، أرسل إلى قريش يستنجد بهم، ولما وصل الخبر إلى قريش استعدوا للخروج، وخرج أهل قريش وعامة فرسانهم، ولم يتخلف أحد من شرفائهم قيل إلا أبا لهب، وخرج صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم السبت 12 خلت من شهر رمضان، فالغزوة كانت في شهر رمضان، وكان عدد جيشه كما سيأتينا 314 رجلا. عن البراء رضي الله عنه قال: كنا نتحدث أن أصحاب بدر 310 بعدة أصحاب طالوت الذين جاءوا معه النهر وما جاوز معه إلا مؤمن. وأخرج البخاري عن البراء قال: استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر، وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على 60، يعني 60 شخص وزيادة، والأنصار نيفا 40 و200، فالأنصار كانوا أكثر عددا من المهاجرين. وعن عمر رضي الله عنه جاء في رواية عند مسلم وضحت العدد تماما، قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا. خرج المسلمون إلى بدر وعامتهم على أقدامهم ومعهم 70 بعيرا يتعاقبونها كل 3 على بعير. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا يوم بدر كل 3 على بعير، كان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى كلمة زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي رديفه، يكونان معه على الزاملة، والزاملة هي البعير الذي يستظهر به، يركب عليه الرجل يحمل طعامه ومتاعه عليه. قال: وكانت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: فكانت إذا جاءت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العقبة هي النوبة، فإذا انتهت نوبة النبي صلى الله عليه وسلم على البعير وأراد أن ينزل قال: نحن نمشي عنك، يعني يا رسول الله خلك على البعير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. وفي هذا الأثر من الفوائد إظهار غاية التواضع منه صلى الله عليه وسلم، والمواساة مع الرفقاء، والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل استنفر أهل قريش الناس، ولم يتخلف أحد من أشرافها إلا كما ذكرنا أبو لهب، وبعث مكانه العاصي بن هشام بن المغيرة. وأراد أمية بن خلف التخلف عن الخروج، ولكن حثه أبو جهل. وسبب رغبته في عدم الخروج ما رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدث عن سعد بن معاذ أنه قال: كان صديقا لأمية بن خلف، وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد، وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق سعد معتمرا فنزل على أمية بمكة، فقال لأمية: انظر لي ساعة خلوة لعلي أطوف بالبيت. فخرج به قريبا من نصف النهار فلقيهما أبو جهل. قال: يا أبا صفوان، أبو صفوان كنية أمية، من هذا معك؟ قال: هذا سعد. قال أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمنا، ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد أويتم الصباه. الصباه من صبأ، وكانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم الصابئ، ومن معه كذلك. قال: وزعمتم أنكم تنصرونه وتعينونهم، أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. قال له سعد ورفع صوته عليه: أما والله لأن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه، طريقك على المدينة. طبعا كان طريق الهجرة ما بين الشام وما بين مكة وطريق تجارة. فقال له أمية: لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم سيد أهل الوادي. فقال سعد: دعنا عنك يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنهم قاتلوك. قال: بمكة؟ قال: لا أدري. ففزع لذلك أمية فزعا شديدا. فلما رجع أمية إلى أهله قال: يا أم صفوان، ألم تري ما قال لي سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلي. فقلت له: بمكة؟ قال: لا أدري. فقال أمية: والله لا أخرج من مكة. فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل للناس قال: أدركوا عيركم. فكره أمية أن يخرج، فأتاه أبو جهل فقال: يا أبا صفوان، إنك متى ما يراك الناس قد تخلفت، وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك. فلم يزل به أبو جهل حتى قال: أما إذ غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير بمكة. لماذا؟ ليستعد لي القتال ولينجو إذا أراد النجاة. ثم قال أمية: يا أم صفوان جهزيني. فقالت له أم صفوان زوجته: يا أبا صفوان، وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال: لا، ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا. فلما خرج أمية أخذ لا ينزل منزلا إلا عقل بعيره، فلم يزل بذلك حتى قتله الله عز وجل ببدر. ما دام أن الله قد قدر عليك أمرا، فلو أخذت ما أخذت من الأسباب فلن تنجو من قدر الله. وكان عدد المشركين 1319 جيش المشركين، ومعهم 100 فرس و600 درع وجمال كثيرة، والقائد للجيش أبو جهل. هنا استشار النبي صلى الله عليه وسلم صحابته من المهاجرين والأنصار، كان يقول لهم: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. لماذا استشارهم؟ لأنه لم يخرج لقتال. ثم خرجت قريش بجيشها، فصار القتال واقعا محتما، فلا بد أن يشاور صلى الله عليه وسلم أصحابه. فسمع من الصحابة ما سر خاطره صلى الله عليه وسلم. جاء عن عبد الله بن مسعود قال: لقد شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما على الأرض من شيء. قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا فارسا، قال فقال: أبشر يا نبي الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى صلى الله عليه وسلم: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن والذي بعثك بالحق لنكونن بين يديك وعن يمينك وعن شمالك ومن خلفك حتى يفتح الله عليك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره قول المقداد. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله؟ طيب السؤال: لماذا أعرض عن أبي بكر وعن عمر؟ السؤال لكم. لا، لماذا أعرض عن أبي بكر وعن عمر وكان يريد أهل المدينة بالذات؟ ما السبب؟ لسببين. السبب الأول ذكرناه منذ قليل، وهو العدد. عدد المهاجرين 64، وعدد الأنصار 200 وزيادة. هذا أولا. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم بايع الأنصار على ماذا؟ على أن يحموه في المدينة، فهذا الأمر خارج المدينة اللي صار الآن. فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. فكان إذن لا بد من المواجهة مع جيش قريش. 1000 مقابل 300. وها هو علي رضي الله عنه يخبرنا بشيء مما جرى في تلك الغزوة، فقال رضي الله عنه: لما قدمنا المدينة أصبنا من ثمارها فاجتويناها، وأصابنا بها وعك، الوعك اللي هو المرض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخبر عن بدر، فلما بلغنا أن المشركين قد أقبلوا سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وبدر بئر، فسبقنا المشركين إليها، فوجدنا فيها رجلين منهم، رجلا من قريش ومولى لعقبة بن أبي معيط. فأما القرشي فانفلت هرب، وأما مولى عقبة فأخذناه، يعني أخذناه أسيرا، فجعلنا نقول له كم القوم، فيقول هم والله كثير عددهم شديد بأسهم، طبعا هو على دينهم فيريد أن يعمي أخبارهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فسأله، وهنا تظهر الفطنة والذكاء. فلما هذا المولى لم يتكلم بالعدد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم ينحرون من الجزر؟ جزر جمع جزور وهو البعير. قال: 10 كل يوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القوم 1000، القوم 1000، كل جزور 100 وتبعها. ثم إنه أصابنا من الليل طش من مطر، طش المطر هو المطر الضعيف القليل، فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحتها، تحت الشجر والحجر وغيره للاستظلال من المطر. وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه عز وجل ويقول: اللهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تعبد. قال: فلما طلع الفجر نادى: الصلاة عباد الله. فجاء الناس من تحت الشجر والحجف فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرض على القتال. ثم طبعا علي ذكر قصة المبارزة وستأتينا بعد قليل. قال: فقتلنا منهم 70 وأسرنا 70. فجاء رجل من الأنصار قصير بالعباس بن عبد المطلب أسيرا، فقال العباس: يا رسول الله، إن هذا والله ما أسرني، لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق ما أراه في القوم. فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله. قال: اسكت، فقد أيدك الله تعالى بملك كريم. قال علي: فأسرنا من بني عبد المطلب العباس وعقيلا ونوفل بن الحارث. في هذه الغزوة أمد الله عز وجل المؤمنين بجنود من الملائكة. قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أذلة هنا بمعنى ماذا؟ قلة. فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وعن عمر رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة، العصابة المجموعة من الرجال، إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال صلى الله عليه وسلم يهتف بربه مادًا يده مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه عن كتفيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه، يعني حضنه من خلفه، وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. هذا قوة اليقين بالله سبحانه وتعالى. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. فأمده الله بالملائكة. وقال ابن عباس: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، هذا في المعركة، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. ف فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فأخضر ذلك، يقول فأجمع فأخضر ذلك أجمع، فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70. وفي حديث علي بن أبي طالب عند أحمد في المسند، فجاء رجل من الأنصار قصير رجل من الأنصار قصير جاء بالعباس أسيرا، والعباس من هو؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل بني عبد المطلب لأنهم خرجوا مكرهين، وإنما أمر بأسرهم. فقال العباس يا رسول الله إن هذا والله ما أسرني، وقد ذكرنا القصة منذ قليل. ومن فضل الله على المسلمين أنهم ألقى الله عز وجل عليهم النعاس أمنة من الله فناموا جميعا، وهذا كان له أثر كبير في إدخال السكينة على قلوبهم. قال الله تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وعن أنس أن أبا طلحة قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم بدر، قال أبو طلحة وكنت في من غشيه النعاس يومئذ فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. وعن علي قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، الفارس الذي على فرس، فكان عندهم فرس واحد فقط. قال ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. نأتي الآن إلى استعداد النبي صلى الله عليه وسلم للمعركة. صف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم الجمعة وقال لهم لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا أؤذنه، وقال لهم إذا أكثبوكم فارموهم واستبقوا نبلكم. يقول ابن حجر معنى إذا أكثبوكم إذا دنوا منكم، ومعنى الحديث الأمر بترك الرمي. طيب يقول إنسان كيف ترك الرمي وهو يقول فرموهم؟ ذكرنا سابقا أننا إذا أردنا أن نفهم لفظا فلا بد أن ننظر إلى سياقه، فيقول ابن حجر معنى الحديث الأمر بترك الرمي والقتال حتى يقربوا، لأنهم إذا رموهم عن بعد قد لا تصل إليهم السهام وتذهب في غير منفعة. وإلى ذلك الإشارة بقوله واستبقوا نبلكم. وحرض النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة، روى قول الصحابي أو قول الصحابي فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقام عمير بن الحمام الأنصاري قال يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. قال فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتل حتى قتل. وكذلك استعدت قريش للقتال، ولكن بعد أن اجتمع الجيشان. هنا تدخل بعض أهل قريش لتهدئة الوضع، خصوصا أن العير قد نجت. أبو سفيان لما سمع بخروج النبي صلى الله عليه وسلم غير طريق العير، فأرسل إلى قريش أن ارجعوا، أنتم خرجتم لإنقاذ العير والعير قد نجت، ولكن الذي وقف أمامهم ومنعهم أبو جهل. قام عتبة بن ربيعة ونهى قريش عن الدخول في الحرب والقتال وسعى في ذلك، ولكن وقف في وجهه أبو جهل في قصة طويلة. قال: ثم بدأت المعركة، وأول ما تبدأ المعركة عندهم كانت بالمبارزة، يخرج عدد من الجيش الأول وعدد من الجيش الثاني ويتبارزون. فعن علي رضي الله عنه قال: تقدم، يعني عتبة بن ربيعة، وتبعه ابنه وأخوه، فنادى: من يبارز؟ فانتدب له شباب من الأنصار، قال: من أنتم؟ فأخبروه فقال: لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث. فأقبل حمزة إلى عتبة، وأقبلت إلى شيبة، هذا علي بن أبي طالب يقول: وأقبلت إلى شيبة، واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبه. طبعا حمزة قتل عتبة، وعلي قتل شيبة، وعبيدة والوليد تصارع أو تبارز بالسيف، فكل منهما ضرب الآخر. يقول: ثم ملنا على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة، ثم بعد ذلك مات عبيدة رضي الله عنه متأثرا بجراحه، مات في المعركة. وفي هذه المبارزة من الفوائد كما ذكر ابن حجر: جواز المبارزة، وجواز إعانة المبارز رفيقه. طبعا كانت نتيجة المبارزة مفاجئة للمشركين. بعد أن قتل الثلاثة هجم جيش المشركين مرة واحدة على جيش المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بعدة أمور يرفع من معنوياتهم. الأمر الأول: بيّن مصارع قيادات قريش. قال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس، يقول: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. قال عمر: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. هذا الأمر الأول. الثاني: قال للصحابة رضوان الله عليهم: هذا جبريل آخذ برأس فرسه، عليه أداة الحرب، رواه البخاري. وعن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي ولأبي بكر يوم بدر: مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل، وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال. الأمر الثالث: بشرهم بالنصر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة يوم بدر: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك يا رسول الله، ألححت على ربك. ثم خرج صلى الله عليه وسلم وهو يثب في الدرع، وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ثم قاتل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في المعركة، وكان من أشد الصحابة، وكان من أشد من شارك في المعركة بقوته صلى الله عليه وسلم. فعن علي رضي الله عنه قال: رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، نحتمي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. وقتل من صناديد قريش في المعركة أمي بن خلف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو جهل. أبو جهل نصحوا الجماعة أرجع خليك في مكة، العير قد نجت، لكن قد سعى إلى أمر قد كتبه الله له أو عليه، وإذا قدر الله شيئا هيأ أسبابه. روى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، يعني صغار السن، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. طيب لماذا سأل هذا السؤال؟ من الذي لا يعرف أبو جهل؟ فلماذا قال له: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ ما السبب؟ طيب ليش أبو جهل معروف؟ لماذا هذان سألا عن أبي جهل؟ إذن لأنهم من المدينة وأبو جهل من مكة، فكانوا لا يعرفونه أصلا. فقال: ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده، يعني لا يخالف جسدي، لا يفارق جسدي جسده حتى يموت الأعجل منا. هذه الصغار في السن. فاتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس. قلت: ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني؟ فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتله، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال: أيكما قتله؟ قال: كل واحد منهما أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله. نأتي الآن إلى نهاية المعركة. انتهت المعركة بخسارة المشركين، واستشهد من المسلمين 14 رجلا، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. ومن المشركين فقد قتل منهم 70 وأسر 70. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتلى أن يطرحوا في القليب، أي في البئر، فطرحوا فيه إلا ما كان من أمية بن خلف فإنه انتفخ في درعه. لماذا؟ لأن سيأتينا الرواية الأخرى تركهم 3 أيام فملأها، فذهبوا يحركوه فتزايل فأقروه وألقوا عليه ما غيبه من التراب، يعني إذا ذهبوا يفتحون عنها الدرع سيتقطع، فمن باب إكرام الجسد الميت ولو كان مشركا لم يفعلوا به ذلك. فلما ألقاهم في القليب وقف عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل القليب، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال فقال له أصحابه: يا رسول الله، أتكلم قوما موتى؟ فقال لهم: لقد علموا أن ما وعدتهم حق. وهذا طبعا فيه إثبات ما يكون بعد الموت من النعيم أو العذاب. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتلى بدر 3 ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال: يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كيف يسمع وأنا يجيب وقد جيفوا، يعني أصبحوا جيف. قال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر. رواه مسلم. طيب، هل يستدل بالحديث على أن الموت يسمع؟ لماذا؟ لأن جاء في القرآن وما أنت بمسمع من في القبور. قال أهل العلم هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة في أمور الغيب أنها لا تثبت إلا بدليل، والعقل لا مجال له في إثبات الغيبيات. جاءت نصوص الوحي تشهد لأهل بدر بالفضل، عن معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، وفي رواية: هم عندنا أفاضل الناس. قال جبريل: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. وقال صلى الله عليه وسلم في قصة حاطب بن أبي بلتعة في فتح مكة، وستأتينا أن يسر الله وأمد الله في العمر، تكلم عن فتح مكة، فإن حاطبا قد أرسل يخبر قريشا عن ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم، وحصلت قصة منه، وأراد قال: يا عمر يا رسول الله، ألا نقتل هذا المنافق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه قد شهد بدرا، إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا، قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. متفق عليه. قال الحافظ بن حجر: وفي هذا الحديث بشارة عظيمة لأهل بدر لم تقع لغيرهم. ما ذكرته لكم مختصر، مختصر قصة غزوة بدر، وإلا هناك تفاصيل كثيرة أنا تركتها حتى لا نطيل المقام، وترجعون إلى الكتب التي تطرقت إلى هذه الغزوة. نختم بالدروس والعبر من غزوة بدر. غزوة بدر فيها دروس كثيرة جدا، فهي غزوة تسمى بيوم الفرقان، ولها أثرها الكبير في دين الإسلام. أولا: النصر من الله سبحانه وتعالى، فمع قلة عدد الصحابة وقلة عتادهم وكثرة عدد جيش قريش، ولكن جاء النصر من الله سبحانه وتعالى، وهذا مصداق قول الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال عز وجل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد تحقق وعد الله للمؤمنين، فقال سبحانه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فالمسلم إذا علق قلبه بالله وأقام دين الله وشرائعه وأعد العدة التي أمره الله أن يعدها وتوكل على الله، فلن يضره كيد الكافرين ولو كان عددهم مهولاً وعتادهم مخيفاً. في غزوة حنين اغتر بعض المسلمين بكثرة العدد، قالوا: لن نغلب اليوم من قلة، طبعاً بسبب وجود مسلمة الفتح. ففي أول المعركة أصيبوا بخسارة كبيرة. قال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إذن هذه أول هداية وأول درس، أن النصر بيد الله سبحانه وتعالى. يحضرني ما يكون في زمن عيسى عليه السلام، فإن من شروط الجهاد إعداد القوة، فإذا لم يكن بالمسلمين قوة لقتال العدو فلا يجب عليهم القتال، ويخرج يأجوج ومأجوج، ويوحي الله إلى نبيه عيسى ومن معه من المؤمنين: أني قد أرسلت عليكم عبادا لا قبل لكم بهم فالتجئ بعبادي إلى الطور. ونصرهم الله رغم ذلك بأن أرسل على يأجوج ومأجوج النغف وأهلكهم جميعا عن بكرة أبيهم. أهم شيء في هذا الأمر إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الهداية الثانية أو الدرس الثاني أن المسلم يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله. الله عز وجل قادر على إهلاك جيش قريش في لحظات كما سيفعل مع يأجوج ومأجوج، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب، فلما علم بحتمية المواجهة شاور أصحابه، وضع الخطة، أقبل على ربه يدعوه ويسأله ويلح عليه. والمسلم لا يتواكل، بل عليه أن يأخذ بالأسباب المشروعة لإنجاح عمله، متوكلا على الله في جميع أموره، معتقدا أن الحول والقوة بيد الله سبحانه وتعالى. الهداية الثالثة المستفادة من غزوة بدر أهمية الدعاء في النصر على الأعداء وفي تجاوز كل كرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألح في الدعاء سائلا ربه النصر على الأعداء كما مر معنا. فالمسلم الصادق عند الكرب وعند المصيبة يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وحده دون سواه. قال الله عز وجل: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قال ابن تيمية رحمه الله: لما قاتل المسلمون التتار وانتصروا عليهم بعد الخسائر الفادحة في صفوف المسلمين، قال: نصرهم على عدوهم نصرا عزيزا، لم تهزم التتار مثل هذه الهزيمة قبل ذلك أصلا. ثم يكمل بكلام جميل يقول: لما صح من تحقيق توحيد الله تعالى وطاعة رسوله ما لم يكن قبل ذلك، فإن الله تعالى ينصر رسوله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالعبد منا إذا أهمه شيء من الأمور فعليه أن يلجأ إلى الله سائلا متضرعا ملحا في السؤال والطلب. وبعض الناس يزهد في الدعاء ولا يعتمد عليه إلا عند العجز التام، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا اللجوء إلى الله في جميع الأحوال ليس في الشدة فقط. فقال صلى الله عليه وسلم: عرف تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. حتى في طلبك الهداية لولدك ولزوجك سل الله الهداية لنفسك أولا ثم لولدك وأهلك كذلك. أذكر جاءتني امرأة تشتكي زوجها بأنه يشرب الخمر ويضربها وتطلب الطلاق، فقلت لها: قبل أن تطلب الطلاق أطلب منك أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء في سجودك في الوتر وأنت في الثلث الأخير من الليل، اجتهدي في أن تقومي وتصلي لله ولو ركعة، وفي السجود كرري من قول: وأصلح لي زوجي، كما قال الله عن زكريا: وأصلحنا له زوجة. ثم جاءتني بعد 3 أسابيع تقريبا أو شهر قالت: لقد هداه الله سبحانه وتعالى وترك ما كان عليه. ولذلك نرشد الآباء إلى أن يدعوا لأولادهم لا أن يدعوا عليهم، وكذلك الزوج يدعو لزوجته لا أن يدعو عليها، وكذلك الزوجة. رابعا فائدة الشورى ومشاورة الآخرين، كذلك من الدروس اللي نستفيدها من غزوة بدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة للشورى. لماذا ليس بحاجة للشورى؟ مؤيد بالوحي، ولكن شاور أصحابه لحكم كثيرة. قال ابن القيم: ومنها، يعني من الفوائد، استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه استخراجا لوجه الرأي واستطابة لنفوسهم وأمنا لعتبهم وتعرفا لمصلحة يختص بعلمها بعضهم دون بعض، وامتثالا لأمر الرب في قوله تعالى: وشاورهم في الأمر. وقد مدح سبحانه وتعالى عباده بقوله: وأمرهم شورى بينهم. وكان ابن تيمية يقول: ما ندم من استخار وشاور المخلوقين وثبت في أمره. وقد قال تعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. خامسا، في غزوة بدر لما شاور النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار ظهرت طاعتهم لله ولرسوله، وظهر حبهم للتضحية من أجل الإسلام بالقول والفعل. ولذلك أخواني الأفاضل، خص الله أولئك الصحابة في غزوة بدر بمزيد فضل عن غيرهم. وهنا لابد أن نقف مع دور الصحابة رضوان الله عليهم في نشر الإسلام وبيان فضلهم. الصحابة بذلوا أنفسهم وأموالهم لنشر هذا الدين وحمايته، فلا بد من معرفة حقهم ومكانتهم والدفاع عنهم. الكلام فيهم ليس كالكلام على غيرهم، اختارهم الله عز وجل لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنصروه وعزروه وأيدوه ونصروا دين الله سبحانه وتعالى، فكانوا خير صحب لخير من مشى على وجه الأرض صلى الله عليه وسلم، فكانوا بشهادة رب العالمين خير الناس بعد الأنبياء. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأول من يدخل في ذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يدخلون في هذا الثناء دخولا أوليا. وجاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذه خيرية للصحابة، شهد لهم بها رب العالمين وشهد لهم بها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وكانوا حقا خيارا عدولا ثقاتا أثباتا أئمة هدى رضي الله عنهم. والصحابة عدول، عدلهم الله ووثقهم في كتابه ووثقهم نبيه صلى الله عليه وسلم، فيقبل قولهم بلا نظر في حالهم حيث القوة والضعف، فلا يرد حديثهم. والصحابة نقلة هذا الدين، سمعوا الدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظوه كما سمعوه وبلغوه الأمة بكل أمانة وثقة، لهم الحظ الوافر والنصيب الكامل من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه. عدلهم رب العالمين في كتابه في آيات كثيرة، وأخبر أنه رضي عنهم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بل الثناء على الصحابة سبق وجودهم على الأرض، جاء الثناء عليهم في التوراة وفي الإنجيل من قبل أن يخلقوا ومن قبل أن يوجدوا، أثنى الله عليهم في التوراة وأثنى عليهم في الإنجيل. واقرأوا في ذلك في آخر آية من سورة الفتح ماذا قال الله عن الصحابة: محمد رسول الله والذين معه. من الذين معه؟ الصحابة. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. ماذا يجب علينا تجاه الصحابة؟ أولا، سلامة الصدر تجاههم، ليس في صدورنا تجاههم غل ولا حقد ولا ضغينة، وإنما المحبة. الأمر الثاني، سلامة اللسان تجاه الصحابة، فاللسان تجاه الصحابة ليس فيه سب ولا فحش ولا لعن ولا طعن، ليس فيه إلا الدعاء والترضي عليهم، كما قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد المهاجرين والأنصار، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا بعض ما تيسر من الكلام على غزوة بدر، وبعض الدروس والعبر المستقاة من هذه الغزوة العظيمة. وفقني الله وإياكم لكل خير. نتكلم إن شاء الله في درسنا المقبل على ما يكون بعد غزوة بدر إلى غزوة أحد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.